بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونجأ القاهة فضيلته بمدينة الطائف في خلال عام 1413.
أما الآن نترككم مع الدرس الحادي عشر.
فذات الناس لما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل اشتكي عينيه، فأرسلوا إليه ففي عينيه ودعا له فبرأت فكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انقذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وما لا يذوقون يخوضون.
رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يشتكي عينيه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به فبصق في عينه فبرأ شأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال انزل على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سهل بن سعد الساعدي الانصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه هو وأبوه صحابيان، سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي هو صحابي وأبوه صحابي رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، خيبر حصن لليهود شمالي الحجاز، وكان به مزارع ونخيل، ولا يزال يحمل هذا الاسم الى الان. كانت بلاد زراعيه وبلاد نخيل وانتاج التمور، ويضرب المثل في يقولون كجالب التمر الى خيبر او كجالب التمر الى هجر، يعني ان الذي ياتي بشيء الى بلد هي تنتج ذلك الشيء يصبح كجالب التمر الى خيبر. ولهذا يقول حسان رضي الله عنه: انا ومن يهدي القصائد نحونا إنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستضرع أمرا إلى أهل خيبر. يقول رضي الله عنه: إننا شعراء الذي يأتون بقصائد هي الذي يهدي التمر إلى خيبر، ما له قيمة ولا غير. وكانت بلادا يقتلها اليهود، وجلى إليها اليهود من المدينة لما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النظير الذين غدروا بالعهد فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلوا، صلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتركوا له ما معهم من السلاح والقوة ويجلوا إلى خيبر وإلى أذرعات في أرض الشام، كما ذكر الله ذلك في أول سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحج ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، إلى آخر الآيات. هؤلاء هم بنو النظير من اليهود. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاهم في السنة السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، ومكنه الله منهم وفتح خيبر، وحصل المسلمون منها على خيرات كثيرة. ثم إنهم تعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا فيها يزرعونها ويدفعون للمسلمين غلتها، ويكونون فيها عمالا للمسلمين، يكونون فيها عمالا للمسلمين يزرعونها بأجرة. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا فيها إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم فيها إقرارا دائما، وإنما قال: يقركم فيها ما شئنا. هذه هي خيبر، حاصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، واشتد الأمر للمسلمين في الحصار من قلة ذات اليد ومن طول الحصار، فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة: لأعطين الراية إلى آخر الحديث. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من أجل أن يذهب عنهم ما يجدون من المشقة وطول الانتظار. قال الشيخ رحمه الله: في هذا ما يجري على أولياء الله من الجوع ومن الوباء، يعني ما جرى عليهم في هذا الحصار من المشقة، مع أنهم أولياء الله وفيهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نالهم مشقة وجوع في هذا الحصار. هذا دليل على أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأن الجوع والفقر ليس دليلا على بغض الله عز وجل لمن يصيبه ذلك، فإن هذا قد يصيب أفضل الخلق. قال لأعطين الراية. الراية هي العلم، الراية هي العلم الذي يحمله الجند من أجل أن يرتدوا به ويلتف حوله في القتال، فهو سنة نبوية حمل العلم في العسكر وفي الغزو، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان له رايات، وكان مكتوبا في رايته صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا هو المكتوب على راية هذه الدولة ولله الحمد، بينما يكتب على رايات الدول الأخرى علامات الوثنية وعلامات الكفر، فهذه الدولة والحمد لله وفقها الله أن وضعت على رايتها ما وضع على راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ملة عظيمة وموجة عظيمة ولله الحمد. كان مكتوبا على راية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد بدلا من شعارات الكفر وشعارات القولية التي في رايات الدول الأخرى. لا أعطين الراية غدا، يعني صباح الغد، والغد هو اليوم الذي بعد يومه، كما أن أمس اليوم الذي قبل يوم، أمس ما قبل اليوم، أما الأمس يطلق على الماضي ولو كان بعيدا كأن لم تغنى بالأمس، فالأمس الألف واللام يطلق على الماضي مطلقا ولو كان بعيدا، أما أمس يطلق على اليوم القريب الذي قبل يومك، كما أن غدا يطلق على ما بعد اليوم وقد يكون بعيدا، كما قال تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني يوم القيامة، فاليوم المستقبل يقال له غدا، واليوم الماضي يقال له أمس. لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه ميزة عظيمة، ميزة عظيمة لهذا الرجل الذي يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية، ففيه فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له هذه الشهادة العظيمة أنه يحب الله ورسوله وأنه يحبه الله ورسوله، فهذه من فضائله رضي الله عنه، وله فضائل كثيرة، له فضائل كثيرة. وإن كان الله جل وعلا يحب المؤمنين كلهم، والمؤمنون يحبون الله عز وجل ويحبون رسوله، كما قال الله فسوف يأتي الله بقول يحبهم ويحبونه، قالوا هذه تنطبق على أبي بكر رضي الله عنه وأصحابه لما حاربوا أهل الردة، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والذين قاموا بهذا الأمر هم أبو بكر رضي الله عنه من معه من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ارتدت القبائل وثبت الله أبا بكر رضي الله عنه على قتاله حتى أخرعه من الإسلام، وقال والله يوم نعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالحاصل أن ميزة محبة الله ورسوله للمؤمنين موجودة في كل مؤمن ومؤمنة، ولكن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب هذه اختص بها رضي الله عنه، حصول على شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي هذا رد على الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين واستكبروه، الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستكبروه، وهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما أن فيها ردا على النواصب، النواصب الذين يبغضون عليا ويسبونه، ففيها رد على هاتين الفئتين الضالتين. فيها إثبات فضيلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وثاني ورابع الخلفاء، رابع الخلفاء الراشدين، حب الله ورسوله. وفيها أيضا في هذا أيضا إثبات صفة لله سبحانه وتعالى أنه يحب عباده المؤمنين، الله يحب عباده المؤمنين ويحب أولياءه، وفيه إثبات المحبة لله عز وجل كما دل على ذلك أدلة أخرى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأحسن إن الله يحب المحسنين. ففيه إثبات المحبة صفة لله عز وجل، ردا على من ينفي هذه الصفة من الأشاعرة وغيرها. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، هذه الميزة الثانية لعلي بن أبي طالب، أن الله جل وعلا يفتح هذا البلد المستعصي على يد هذا الولي من أوليائه. وفيه علامة من علامات النبوة، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عما يحصل في المستقبل وقد حصل كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ففي هذا علامة من علامات النبوة وهي الإخبار عن المستقبل ثم يقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. يفتح الله على يديه، فالناس لما سمعوا هذه البشارة العظيمة وسمعوا وصف هذا الرجل، وصف هذا الرجل الذي يتولى ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتموا بهذا الأمر لمحبتهم للخير، وباتوا ليلتهم يدوكون من هذا الرجل الذي سيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية غدا، يعني يبحثون يخوضون، مثل ما مرنا في 70,000 الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس في أولئك. هذا دليل على أن الصحابة يهتمون بالفضائل ويهتمون بأمور الآخرة أكثر مما يهتم أهل الدنيا بدنياهم، وأنهم يتنافسون في الخيرات، باتوا يدوكون ليلتهم. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما تمنيت الإمارة إلا هذه الليلة. عمر رضي الله عنه ما كان يحب الإمارة بتواضعه رضي الله عنه، ولكنه بهذه الليلة تمنى أن يكون هو ذلك الأمير الذي يقود الجيش ويفتح هذا البلد حتى ينال هذه الميزة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبوا إليه مبكرين من الغدوة، يقال غدا إذا ذهب الغدو أو الصباح، ويقال راحة إذا ذهب في المساء وقت الرواح. فالغدو الذهاب في أول النهار، والرواح الذهاب في آخر النهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: ورزقكم كما يرزق الطير تغدو خلافا وتروح بطانا. تغدو يعني تذهب وقت الصباح من أوتارها جياعا، ثم تطلب الرزق وتأكل برزق الله، ثم تروح وقت المساء إلى راجعة إلى أوتارها بطانا يعني شباعا من رزق الله سبحانه وتعالى. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها منافسة، منافسة كل يرجو أن يكون هو ذلك الرجل لرغبتهم في الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله والحصول على هذه البشارة العظيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قال الشيخ رحمه الله: في هذا دليل على الإيمان بالقدر، حيث أنه أعطيها من لم يسعى إليها ولم يعطها من سعى، فهذا كلهم يرجو أن يعطاها وما حصلت لأحد، والذي ما حضر حصل عليها، فهذا قضى وقدر، فيه الإيمان بالقضاء والقدر. وأن الإنسان وإن فعل السبب فإنه لا قد لا يحصل على المطلوب، لكن مأمور بفعل الأسباب، أما النتائج فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يؤجرون على نفعهم وعلى نيتهم الطيبة وعلى رغبتهم في الخير، يؤجرون على ذلك وعلى خطواتهم ومشيهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤجرون على ذلك بلا شك، ولكن هم يطمعون في أكثر من هذا. قال: أين علي بن؟ وقال الشيخ أيضا: فيه تفقد الإمام أو القائد، تفقد القائد لجنده، يعني من حضر ومن تخلف. قال: أين علي؟ هذا تفقد للجند، ما سكت ترك الذي لم يحضر بل تفقده. كما أن سليمان عليه السلام تفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين. فالإمام والقائد يتفقد جنوده ويتفقد رعيته، ولا يسمح لأحد أن يتخلف من غير عذر. قال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: يشتكي عينيه، أصابه رمد وهو مرض من أمراض العيون المعروفة عند الأطباء، ويروى أنه أصابه في المدينة وأنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المرض، ولكنه بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة ضاقت عليه نفسه وقال: كيف أجلس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج وهو مريض، نهض بمرضه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما طابت نفسه أن يبقى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فالحاصل أن عليا أصيب بهذا المرض في وقت مبكر يدينة، ولكنه تحامل على نفسه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد الله به خيرا ساقه إلى خير عظيم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتي به وجيء به رضي الله عنه يقال لا يبصر. فبصق النبي يعني سفل صلى الله عليه وسلم من ريشه الطيب الطاهر بصق في عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودعا له دعاه بالشفاء فبرأ في الحال كأن لم يكن به وجع برأ في الحال كأن لم يكن به وجع أصلا. وهذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم حتى قال علي لم يصبني رمد بعد ذلك يعني استمر هذا الشفاء طول حياته رضي الله عنه ببركة ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التبرك بريح النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبوضوئه أمر مشروع وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا يتبرك بشيء منه لا يتبرك بشيء من الصالحين والأولياء لأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أفضل الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه ومع ذلك لم يتبرك بريته ولا بعرقه رضي الله عنه. ما فعله الصحابة لعلمهم أن هذا لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاص فقط. تبرك بريته وبعرقه وبفضل وضوئه وبشعره صلى الله عليه وسلم هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وبمن فصل من جسده خاص بمن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم. أما أن يتبرك بحجرته أو بقبره فهذا لا يجوز لأن هذا ليس منفصلا عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. الحجرة والبناء والشبابيك وتراب القبر هذا ليس منفصلا من بدن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز التبرك به. وسيأتينا باب خاص لمن تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها إن ذلك شرك. إنما هذا خاص بمن فصل من جسم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جعله مباركا له خاصية عليه الصلاة والسلام. فبصق في عينه ودعا له وبرأ كأن لم يكن به وجع ثم أعطاه الراية. الآن تبين من هو هذا الرجل أعطاه الراية ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشده وأوصاه على عادته صلى الله عليه وسلم مع قواده وأمرائه أنه كان يوصي القواد والأمراء حينما يبعثهم ويزودهم بالوصايا النبوية وبالخطب النبوية التي يسترشدون بها. فهذا فيه دليل على أن ولي الأمر يوصي قواده ويخط لهم الخطط النافعة التي يسيرون عليها في مهمتهم ولا يتركهم لأنفسهم يذهبون بدون وصية وبدون إرشاد وبدون وضع خطة يسيرون عليها لا بد منها. أعطاه الراية وقال انفذ على رجلي. انفذ يعني امضي على رسلك يعني على هينتك لا تسرع في المشي ولا يكون هناك اصوات او صخب بل يكون هناك هدوء تام وسير بالرفق. فهذا فيه دليل على مشروعية الهدوء في الجهاد وترك العجلة ورفع الأصوات، لأن ذلك يدل على الثبات والشجاعة، ويدل على التدبر في الأمر وعدم العجلة والتسرع، بخلاف الطيش والركض ورفع الأصوات، إن هذا يدل على الجبن ويدل على عدم الثبات. أما الذي يمشي على هيئته ومتوجه لعدو وإلى معركة يمشي على هيئته، هذا يدل على شجاعته وعلى ثباته وعلى قوته. انفض على رجلك حتى تنزل بساحته، ساحة يراد بها ما قرب من المكان، أي حتى تنزل قريبا من الحصن. هذا فيه أن المجاهدين ينزلون قريبا من البلاد المحاصرة ويقربون منها، ينزل بساحتهم يعني قريبا من حصونهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا محل الشاهد من الحديث للباب. الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهنا يقول ادعهم إلى الإسلام، فهذا فيه دليل على وجوب الدعوة إلى الإسلام، وأن العدو يدعى قبل أن يقاتل، يدعى قبل أن يقاتل، ولا يبدأ بالقتال قبل الدعوة. ادعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، انقياد مع خضوع وتعبد لله سبحانه وتعالى. فمن لم يستسلم لله كان مستكبرا، ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا، ومن استسلم لله وحده كان موحدا مسلما. الناس على ثلاثة أقسام، منهم من لم يستسلم لله هذا يكون مستكبرا كفرعون وغيره من الملاحدة، وهناك من يستسلم لله ولغيره من المشركين الذين يعبدون الله ويعبدون غيره، هذا يسمى مشرك. أما الذي وهو الصنف الثالث الذي يستسلم لله وحده دون ما سواه، هذا هو المسلم الموحد. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم، ما يكفي أن تدعوهم إلى الإسلام لا من مجمل كذا، لا، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى به، يعني اشرح لهم معنى الإسلام وبينه لهم، ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أركان الإسلام، ما يكفي الدعاء إلى الإسلام مجملا كما يفرغ به بعض الدعاء في اليوم، دعاء إلى الإسلام فقط، ولو تسألهم ما هو الإسلام ما استطاعوا يعرفونه، كيف تدعون إلى شيء وأنتم لا تعرفونه؟ الذي يدعو إلى الإسلام لازم يعرف الإسلام ما هو، ولازم يبينه للناس للمدعوين يشرح لهم، إلا ما في فائدة. ادعوا إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. أما الإسلام المجمل كل يظن أنه عليه هو الإسلام، كل يظن من الطوائف الضالة والمنحرفة والكافرة كل يفسر الإسلام بمذهبه. كلمة إسلام هذه غطاء كل مدعيها الآن من الطوائف المنحرفة والضالة والكافرة، كل مدعيها القاتلة اللي يدعون أنهم مسلمون وهم كفار، كذلك غيرهم من الطوائف المنحرفة كلهم يدعون ان الاسلام هم ما هو عليه، لكن لو شرح الاسلام تبين انه ما هو عليه الاسلام. اذا شرح الاسلام لانه هو التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من المشركين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وإفراد الله بجميع أنواع العبادات من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة، حينئذ يتبين الإسلام الصحيح من الإسلام المزير. وهذا لا يريدونه، لا يريدون أن يفسر الإسلام. إذا فسر معناه أنهم اطلعوا خارج، قولوا الإسلام بس، ادعوا إلى الإسلام بس. لا، ما هو عندنا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعوا إلى الإسلام وبينوا ما هو الإسلام كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في لاحظتم. ولهذا لما ارتد من ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم أبو بكر على قتاله، قال له الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عطالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلتهم عنه. وهو الفقه أن الإسلام ما هو مجرد كتاب ودعوة فقط أو قول لا إله إلا الله بدون التزام لمعناها ومجنونه، حتى لو كان عقال يؤدونه إلى الرسول يعتبر هذا من معنى لا إله إلا الله، عقال أو عناق. فكيف بالذي لا يصلي ويقول أنا مسلم؟ كيف بالذي لا يزكي ويقول أنا مسلم؟ كيف الذي لا يصوم يقول انا مسلم؟ بل اعظم من ذلك، كيف الذي يدعو غير الله يقول انا مسلم؟ يدعو القبور والاضرحه ويذبح لها وينذر لها ويقول انا مسلم، هل هذا هو الاسلام؟ يجب ان نعرف هذا الامر العظيم وهذا الاصل العظيم وهذه القاعده العظيمه، وهذا الذي يجب ان يركز الدعاة عليه اذا كانوا يريدون الدعوه الى الله صحيحا. اما اذا كان مجرد انتساب ويجعل الدعوة إلى الله غطى كل يدخل تحتها ويجعل الإسلام مجرد غطى، هذا لا يرضي الله عز وجل وليس هو الإسلام. لأن كل من يدعي أنه على الإسلام ولو كان مشركا اليوم هذا فليتنبه لذلك، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يعدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الإسلام والإيمان ليس مجرد دعوة أو انتساب أو هوية تكتب في حظيرة النفوس أو يكتب شيء أنزل الدولة الرسمي هو الإسلام ولكن العمل على خلافه، لا، يأبى الله ذلك سبحانه وتعالى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المسلم. ما يكفي أن يقول أنا مسلم أو يكتب هوية النفوس أنا مسلم أو يقال دين الدولة الرسمي الإسلام ثم يكون العمل والنظام والحكم وكله غير ما أنزل الله والقبور تعبد وكانوا الإسلام. الإسلام ما هو مجرد انتسار أو تسمي فقط، نتنبه إلى ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى دي. هذا هو الدعوة إلى الله عز وجل الصحيحة، خذوا منهج الدعوة من هذا وأمثاله. لا تأخذوا منهج الدعوة من نظام الجماعة الفلانية أو الجماعة العيانية، خذوا نظام الدعوة ومنهج الدعوة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو منهج الدعوة. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى به. ثم بين صلى الله عليه وسلم فضيلة الدعوة إلى الله. قال: فوالله أقسم صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، والقسم أحيانا يؤتى به من أجل الاهتمام بالشيء وتوكيده. ولهذا يقول الشيخ في مسائله، يقول فيه القسم على الفتوى. الإنسان إذا أتى بفتوى وهو يتأكد أنها هي حكم الله عز وجل يقسم عليها ويحلف عليها. وفيه مسائل حلف عليها الإمام أحمد، مطبوعة الآن موجودة، المسائل التي حلف أو أقسم عليها الإمام أحمد رحمه الله. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. هذا ترغيب في الدعوة إلى الله عز وجل. وأن لو افتدى على يدك رجل واحد فقط، رجل واحد، خير لك من حمر النعم. حمر جمع حمرة، وهي الناقة النفيسة، لأن الأذن الحمر كانت أنفس أموال العرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجل واحد يهديه الله على يديك خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، يعني كل ما في الدنيا من حمر النعم، كل ما في الدنيا من حمر النعم. رجل واحد خير لك من كل ما في الدنيا من حمر النعم التي يتنافس العرب فيها. فكيف إذا اهتدى على يديك جماعة، أو اهتدى على يدك أمة، أو اهتدى على يدك أجيال تأتي من بعد؟ هذا في فضل الدعوة إلى الله. انظروا ماذا حقق الله من الخير بسبب دعوة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ومن اهتدى بسببه من الأجيال التي لا تزال إلى الآن والحمد لله، التي من بركات دعوته، ترى من بركات دعوة شيخ الإسلام بن تيمية من بركاتها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتلمذ على كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، فقام بهذه الدعوة المباركة. إذا ما لا يحصل للداعي الأول من الأجر؟ هذا فضل عظيم. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الرجل الواحد. فكيف بالأمة التي تهتدي؟ كيف بالأجيال التي تأتي جيلا بعد جيل يسيرون على المنهج السليم وعلى الدعوة الصحيحة؟ يحصل للداعي الأول من أجورهم مثل ما حصل لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. فكيف بالأجر الذي يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم، سيد الدعاة وإمام الدعاة، من يؤمن من الخلق إلى يوم القيامة، يحصل للداعي الأول من أجورهم مثل ما حصل لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فكيف بالأجر الذي يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم، سيد الدعاة وإمام الدعاة، من يؤمن من الخلق إلى يوم القيامة، يحصل للرسول مثل أجره، مثل أجر. وكذلك الأئمة من بعده، الدعاة الذين جاءوا بعد الرسول، يحصل لهم من الأجور مثل أجور من تبعهم، نسأل الله الكريم من فضله. فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن أي دعوة هي؟ كل من قال أنا داعية وأنا أدعو نعطيه الميزة، هذه لا، الذي يدعو إلى الله خاص. ليست الدعوة بالمجاملة ولا بالتجميع، تجميع الناس ولو كانوا على الباطل، لا، من هذه الدعوة؟ هذه حزبية، هذه السمة حزبية، هذه جمع الناس تبعهم تبع جماعته، هذه السمة حزبية، ما السمة دعوة. الدعوة إلى الله أن تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله وإخلاص العبادة لله عز وجل والحكم بما أنزل الله، هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل. جدية، ليست مجرد انتساب أو مجرد تكليات أو مجرد شعارات، لا، لا ينفع عند الله إلا الحقيقة أبدا. ولهذا كل دعوة ترتكب على المنهج الصحيح تنجح بإذن الله، ولو بعد حين،
شيخ الاسلام تعلمون انه عذب وسجن وناس في السجن لكن نجحت دعوته فيما بعد. لماذا؟ لان دعوها صيله فتج على الكتاب والسنه. فهم من شرط الداعيه ان ينجح وهو حي، قد ينجح فيما بعد. لان كما قال الله تعالى: فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اما دعاة الضلال حتى ولو تجمر حولهم مئات الالوف فان هذا غثاء غثاء السيل ما ينفع، يضمحل بعدين تروح دعوته تنقلب ما كانها وجدت على وجه الارض. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله الامثال. الدعوة الصحيحة يبقى خيرها وأثرها على مر الأجيال. أما الدعوة غير الصحيحة أو الدعوة المغرضة التي يقصد منها أشياء أخرى فهذه وإن تجمهر الناس حولها في وقت من الأوقات إلا أنها لا بركة فيها ولا خير فيها ولا تؤثر في الناس خيرا. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وفيه من المسائل ما مررنا عليه ويمكن ان نجمله فيما يلي. اولا فيه ارسال مشروعيه ارسال الدعاء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل علي بن ابي طالب داعيا الى الله قبل الجهاد، داعيا الى الله ادعوه الى الاسلام، داعيا الى الله قبل الجهاد. ثانيا وهي مساله مهمه، ان الدعوه تكون قبل القتال ولا يجوز ان يكون القتال قبل دعوه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا بد ان يبلغ الاسلام للناس ثم ياتي بعد ذلك دور القتال لمن لم يستجب. ثالثا فيه وصية نحن نأخذ المسائل المهمة والتي هي مسائل كثيرة. فيه وصية الإمام لمن يبعثه للدعوة إلى الله، وأنه يخطط له المنهج السليم ويرشده إلى الطريق الصحيح الذي يسير عليه، وأن المرسل يستمد الإرشادات من قائده ومن إمامه ولا يستبد هو بشيء، لأن هذا أضبط للأمور. أما أن تكون الأمور فوضى هذا ما يصلح أبدا، لازم تكون الأمور مصدرها واحد من أجل الضبط والإتقان. ما كل من يخط لنفس الخطة من الدعاة، لا، يراجعون رئيسهم وكبيرهم الذي أرسلهم والذي يرجعون إليه، يراجعون فيما أدخل عليهم وفيما يحتاجون. هذه مسألة مهمة جدا، بخلاف الفوضى الدعوية الآن التي كل يقول ما يحلو له وكل يفعل ما يحلو له بدون رجوع إلى المسؤولين وبدون رجوع الى العلماء، هذا ما يصلح ابدا. رابعا في الحديث دليل على اثبات صفه من صفات الله عز وجل وهي المحبه، ردا على نفاس الصفات الذين ينفون صفات الله عز وجل. خامسا في الحديث دليل على معجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، احدها قوله: لأعطين الرايه غدا، وقد وقع هذا اعطاه. ثانيا اخباره عن وقوع الفتح في الصباح، وقد وقع. ثالثا بسطه صلى الله عليه وسلم في عين المريض فيشفى في الحال، هذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم. كل هذه معجزاته صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام. سادسا فيه فضل علي أمير المؤمنين، فيه فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ردا على أعدائه من الخوارج والنواصب وغيرهم ممن يتنقصون الصحابة ويقللون من قدرهم وشأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا سيما الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم. وعلي بن أبي طالب له فضائل كثيرة، منها أنه من العشرة المبشرين في الجنة، ومنها أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه زوج فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه أبو السبطين الحسن والحسين سيد شباب سيدي شباب أهل الجنة، ومنها أنه رابع الخلفاء الراشدين، ومنها سبقه إلى الإسلام، فهو أول من آمن هنا من الصبيان، فله فضائل كثيرة رضي الله تعالى عنه. سابعا الحديث دليل على حرص الصحابة على الخير وأنهم يتنافسون في أمور الخير، لأنهم باتوا ليلتهم يدوخون يعني يبحثون من سيحصل على هذه الميزة العظيمة، وأيضا بادروا في الصباح كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد منهم يرجو أن يعطاها. ثانيا فيه الإيمان بالقدر، وهو أن الأمر قد يحصل لمن لم يسعى إليه ولا يحصل لمن سعى إليه، وذلك من فعل الصحابة وعلي رضي الله عنه. علي لم يسعى إليها ولا فكر فيها لأنه مريض جالس، وهؤلاء كل الذين يذوقونه ذهبوا بالصباح ومع هذا ما حصلوا على المطلوب، لكن الذين حصلوا على الأجر إن شاء الله والنية الصالحة ومحبة الخير حصلوا على هذا، لكن الغرض الأكبر صار لمن لم يسعى. ثامنا وهي المسألة المهمة التي ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث باب من أجلها، فيه بيان منهج الدعوة إلى الله عز وجل، بيان منهج الدعوة، وأن الداعية يدعو إلى الإسلام ويشرحه للناس، ما يدعوهم للإسلام فقط، يعني كل واحد يقول الحمد لله أنا مسلم، وله من الباطنية وله من أكثر خلق الله يقول أنا مسلم، لا إذا شرحناه طلع برا ما صار له مكان في الإسلام، لازم نشرح الإسلام ونبينه للناس، رضي من رضي وسخط من سخط، ما علينا من أحد. هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يجعلون ولا يرضون كيفهم. تاسعا فيه بيان خطة الجهاد، خطة الجهاد الشرعي، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب على رجلك وانزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا فيه التدرج في الدعوة وتهيئ لها شيئا فشيئا بدون تسرع وبدون جلبة وتخفقة وكذا وكذا، اذهب على رجلك يعني رويدا رويدا برزق، ثم انزل بساحتها، انزل في المكان المناسب، انزل في المكان المناسب للدعوة ثم ادعهم إلى الإسلام، هذه خطة ومنهج الدعوة الصحيحة. وفيه كما ذكر الشيخ رحمه الله دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، مع أنهم أهل الكتاب يدعون إلى ويزعمون أنهم مسلمون وأنهم على الإيمان، ومع هذا ليسوا على الإسلام ويدعون إلى الإسلام الصحيح، يدعون إلى الإسلام الصحيح، وأن ما هم عليه ليس هو الإسلام، وإن كانوا ينتسبون إلى الأنبياء فهم ليسوا على الإسلام. لماذا؟ لأن الله أوجب اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مخلوق على وجه الأرض من اليهود والنصارى وغيرهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لماذا؟ لأن الله نسخ الأديان السابقة بهذا الدين العظيم وجعله هو الدين الباقي، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا يعني هذه الأمة من عبادنا. فتحول الكتاب والدين والدعوة إلى ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. كما أنه يملك السماوات والأرض فهو الذي أرسلني، يملك أنه يرسل أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، الأمر له سبحانه وتعالى. الذي له ملك السماوات والأرض يقيم لي فآمن بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. ما يكفي الإيمان والتصديق به بدون اتباع. وإلا فيه من الكفار من يؤمن به رسول الله لكنه لم يتبع، حتى عمه أبو طالب يؤمن أنه رسول الله لكنه لم يتبع. فالإيمان ما يكفي، لازم الاتباع. والله تعالى يقول عن المشركين فإنهم لا يكذبونك، قد يعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما يكفي أن الإنسان يصدق أنه رسول الله، لا بد أن يتبعه. واتبعوه لعلكم تهتدون. فالذين آمنوا به، لا لاحظوا هذا، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أبو طالب عزره ونصره ودافع عنه لكن لم يتبعه فلم ينفعوا ذلك. الذين آمنوا به، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور، لازم من هذا اتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. حصل الله الفلاح في هؤلاء، لازم الاتباع. وإلا مجرد التصديق لأنه رسول الله هذا غالب المشركين يقرون بها ويعترفون به. حتى فرعون قال له موسى لقد علمت، ماذا قال له؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. أقسم موسى عليه السلام لفرعون أنك تعلم أني رسول الله وأن هذه الآيات أنزلها الله سبحانه وتعالى. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مكبورا. فلا يكفي التصديق بالرسالات، لا بد من اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام والسير على منهجهم في كل شيء من أمور الدين، وإلا فإنه لا يكون هذا إسلاما ولا إيمانا. نعم، رقم كم؟ العاشر، فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الداعي يحصل له من الأجر مثل أجر المدعوين، وأيضا يحصل له من الأجر ما هو خير من أنفس ما في الدنيا من الأموال. الله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعاة هم أحسن الناس أقوالا، لكن من هم؟ عمل صالحا، دعا إلى الله وعمل صالحا. أما الذي يدعو إلى الله ولا يعمل بما يدعو إليه هذا والعياذ بالله في نار جهنم. وشعيب عليه السلام يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ولا توفيقي إلا بالله. وجاء في الحديث أن الذي يدعو الناس إلى الخير ولا يفعل به ولا يعمل به أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من تسعر النار يوم القيامة بالدعاة الذين يدعون الناس إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكنهم لا يفعلون هذا، لا يفعلون ما أمروا به ولا يتركون ما نهوا عنه في أنفسهم، هم من أول من تستعر بهم النار يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرجوع إلى رؤساء القبائل للإصلاح بين الناس لا بأس به، للإصلاح بين الناس بحيث يتوسطون في الإصلاح ويعرضون الصلح على المتنازعين ثم يرضى الطرفان بذلك، هذا أمر طيب. الله تعالى أمر بالإصلاح بين الناس، لا خير في كثير من الأيام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ويفعل ذلك فتظن فيه أجرا عظيما. الله تعالى يقول والصلح خير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ولما جاءه أبو شريح وكان في الأول يسمى أبا الحكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال أبو شريح إن الناس كانوا، إن قومي كانوا إذا تخاصموا أو تشاجروا بشيء أتوني فأصلحت بينهم فرضي كل بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني رضي، إذا رضي الطرفان ولم يكن هذا إجبارا للطرف الممتنع، ما هي إجبار، وإنما هو عن تراضي واقتناع من الطرفين، هذا شيء طيب. أما إذا لم ينقاد للصلح فلا بد من الرجوع إلى المحكمة من أجل بيان من له الحق ومن عليه الحق. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا أردنا أن نعرف من هو المحق ومن هو غير المحق لازم الرجوع إلى الله. أما إذا أردنا تسوية النزاع وحسم النزاع بالتراضي بين الناس فهذا شيء طيب، وهذا يسبق الذهاب إلى المحكمة إذا حصل. الحاصل أنه يكون عن تراضي، وأيضا لا بد أن يكون في أمر مباح، لا يكون في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، لازم يكون الصلح في أمر مباح، ولا بد أن يكون عن تراضي من الطرفين، لا يجبر الممتنع، لا بأس به. أما إذا كان لا، إنه يفعل الحرام أو يحرم حلال، هذا لازم نرجع إلى المحكمة. أو كان لا بد من إجبار أحد الطرفين، يعني علي الطرف الثاني، هذا لازم من المحكمة، يعني تفصل النزاع في هذا، وتلزم المعتدي بأن يخف. أنا ما يكون إلا من المحكمة. نعم. إذا ما قبل الصلح قلنا هذا من الأمر، إذا ما رضوا الصلح ما فيه إلا المحكمة، ما نجبرهم. لا، بعد ما يحضر الحكم إلى المحكمة لازم من تنفيذه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا صدر الحكم من المحكمة لازم من تنفيذه، وإن كان عليه اعتراض يرفع إلى جهات الاختصاص، ما يرفع إلى القضائي، يرفع إلى جهات الاختصاص، إلى التمييز، إلى مجلس القضاء، هناك جهات مختصة تنظر فيه. نعم. ها؟ بالتراضي ما يخالف، إذا راضي المفروض عليه. قلنا لك إذا رضي ما يخالف، لكن إلزامه لا، إلزامه ما يكون إلا من القاضي الشرعي. أنتم لا تكذبون علينا السؤال أنا أعطيتكم القاعدة والجواب، إنه يقول الصلح بالتراضي في أمر المباح لا بأس به، الصلح في أمر المحرم لا يجوز، الصلح بالإجبار ما يجوز، لازم من التراضي ولازم إنه ما يحرم الحرام ولا يحرم حلال. فإن لم يكن الصلح على هذا الوجه فلا بد من الرجوع للمحكمة، وإذا صدر الحكم من المحكمة لا دخل لأحد فيه إلا الجهات المختصة التمييز او مجلس القضاء الاعلى جهات مختصة. نعم. بالتراضي ما يخالف، هذي تمنعهم ما يأكلوا ما يخالف، بالتراضي ما يخالف، إذا كان هذا عن طيب نفس وعن رضا ما يخالف لا ده. أما إذا كان عن إلزام وإجبار هو ما يجوز. نعم. أنا أجب لكم بالتراضي وطيب النفس ما لا ده حديث. لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه، إذا طابت نفسه الحمد لله لا يعطوك ماله كله أسر. أما إذا ما رضي ما تسلمه ولا فيه إلا برضاه. نعم.
أرجو التوحيد
من مسألة الدخول العقد والتقسيم والتقسيم مع ذلك الأدلة والله رحمه الله أن العقد لا يكون مسألة. هذه مسألة ها. لا وهذا مكان شرحها لأن هذه المسائل العويصة، مسائل علماء الكلام والمعتزلة الأقوال فيها ثلاثة. القول الأول أن العقل يستقل بمعرفة التحسين والتقرير، وهذا قول المعتزلة، يقول أن العقل يستقل بمعرفة التحسين والتقرير، قول الشيء حسن أو قوله قبيح يدركه العقل استقلالا، هذا قول المعتزلة هو قول باطل. القول الثاني أن العقل لا دخل له في التحسين والتقرير، وإنما هذا للشرع، حتى قالوا لو أن الشرع أباح الربا صار طيب، ولو أباح الخمر يصير طيب، ولو حرم التمر والبر يصير حرام، ما لا دخل للعقل في هذا. هذا قول الأشاعرة نفاة الحكمة. وأما أهل السنة والجماعة فهم توسطوا في هذا الأمر، وقالوا العقل يعرف التحذير والتقدير لكنه لا يستقل بذلك، بل لا بد من الرجوع الى الشرع، كما حكم الشرع لانه حسن فهو حسن، والعقل يدرك ان الخمر فيه خبيث، يدرك ان الزنا شرع حكم بان الزنا حرام، والعقل يدرك بان الزنا فاحشه وان الخبيث، يدرك هذا ولا لا؟ فما حرم الشرع شيئا في الغالب الا والعقل يدرك الحكمة في ذلك، وما أباح شيئا إلا والعقل في الغالب ولا ما هو دائما يدرك ما فيه من المصالح. فالعقل ليس معزولا بالكلية كما تقوله الأشاعرة، وليس مستقلا بالكلية كما تقوله المعتزلة، بل العقل يدرك ولكن لا يستقل بالحكم، لا بد من الشرع بذلك، هو الذي يحكم بالحلال والحرام الشرع، ولكن العقل يعرف ما في ذلك من الأسرار والعلل والحكم. نعم هذا هو القول الوسط. نعم. يقال ان هذا قال، يعني من قال بهذا يقال انه وافق الأشاعرة في هذا، وافقه. نعم.
من
نعم الجهاد في سبيل الله فريضة من فرائض الإسلام، بل إن بعض العلماء عده ركنا ثابتا من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فالمسلم يعتقد هذه العقيدة، يعتقد أن الجهاد فرض وأنه حق، وأنه إن حصل جهاد فإنه سيشارك فيه النية، يعني إن حصل جهاد بالفعل وهو يستطيع يشارك فيه، إذا لم يحصل جهاد فإنه ينوي بقلبه إنه لو حصل أنه سيشارك فيه. هذا معنى من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغيب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، جهاد إن حصل جهاد أو نية إذا لم يحصل جهاد في المستقبل، كله يكون عنده نية إنه سيجاهد في سبيل الله، يؤجر على نيته الصالحة. أما اللي يقول لا الجهاد هذا ما هو يعني الإسلام ما يحرض الدين على الناس والجهاد على وشه القتال ما يصلح. الإسلام ما جاء بالقتال وينفر الناس من الجهاد هذا يكون جاحدا لشعيرة من أعظم شعائر الإسلام. بعض الناس يقول الجهاد هذا ما هو من أحكام الإسلام لأن هذا معناه أن الإسلام يفرض الدين على الناس. نعم الإسلام يفرض الدين على الناس. الله تعالى هو الذي فرض الدين وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا السبيل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني الله خلق الخلق من أجل أن يكفروا به أو خلقهم من أجل أن يعبدوه؟ لا يعبدون. فالذي لا يأبى أن يعبد الله يقاتل حتى ينقاد لعبادة الله عز وجل أو يقتل ويراح المسلمون من شره وكفره. نعم.
أعوذ بالله منك فقال لها لقد عدت بعظيم من حقي بأهلك. فما معنى هذا الحديث وما الحكم إذا قالت الزوجة لزوجها أعوذ بالله منك وماذا يفعل إذا كان عند الدخول بها؟
نعم هذا ورد كما ذكر السائل ويقال إن المرأة غرر بها من قبل بعض النساء. قلنا لها إذا دخل عليك رسول الله فقولي أعوذ بالله منك فإنه سيحبك وسيرغب فيك. نعم النساء أغلبهم شياطين فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا قالت له هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم يتأدب مع الله عز وجل قال لقد عُلت بمعان وفي رواية عُلت بعظيم تركها تأدبا مع الله سبحانه وتعالى تأدبا منه كيف تعوذ بالله منه ولا يعيدها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقع نعم فيما ورد في الرواية ويقال إنها خدعت من قبل بعض النساء الحاسدات لها حسدنها أن تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين فحصل هذا. الحاصل أن الرسول يعظم الله عز وجل يعظم الله حق التعظيم ولذلك لما عادت بالله أعادها. نعم وهكذا ينبغي للمؤمن من استعاذ بالله منه فإنه يعيره. نعم تأدبا مع الله عز وجل وإجلالا لله عز وجل. نعم
لو قالت الزوجة نعم
لا تقول إن شاء الله. نعم إذا قالت من الشهر الشديد أو يتعود منه ما منها مصلحة. نعم
لو قالت بعد مدة عن الزواج
ظاهر الحديث انه يتركها نعم لانها لا خير فيها اذا فعلت هذا الشيء فهي لا تريده. نعم ها نعم الأخ يسأل يقول إن جماعات الدعوة كثرت الآن والدعاة إلى الله كثروا ولكن الاستجابة قليلة فما السر في ذلك؟ نقول والله أعلم نحن لا نشجع على كثرة الجماعات نحن نريد جماعة واحدة صادقة تدعو إلى الله تكفي. أما كثرة الجماعات كثرة المناهج هذا مما يسبب الفشل والنزاع والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ثم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن لا نشجع على كثرة الجماعات نريد جماعة واحدة تكون على المنهج الصحيح والدعوة الصحيحة حتى ولو تفرقت في البلدان فإن مرجعها واحد ويراجع بعضها بعضا وتستمد بعضها من بعض هذا هو المطلوب. أما كثرة الجماعات فما أثر إلا الاختلاف والشر ثانيا لا شك أن في إخلاص الداعية تأثيرا على المدعو، إذا كان الداعية مخلصا في نيته وكان يدعو على المنهج الصحيح وعلى بصيرة وعلم صحيح لما يدعو إليه فإن هذا يكون له تأثير على المدعوين. أما إذا كان ليس مخلصا في دعوته وإنما يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى عصبية حتى ولو كان يتسمى بالإسلام هذا لا ينفع بشيء وليس من دعوة الإسلام بشيء. وكذلك إذا كان يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله لكنه لا يعمل بما يدعو إليه فهذا أيضا مما ينفر الناس عنه. والله تعالى يعلم ما في القلوب ويعلم ما يفعل الإنسان في أي مكان، فإذا كان يبارك الله بالمخالفة إذا خلى وإذا ظهر للناس يدعوهم إلى الخير وهو بخلافه هذا لا يؤثر شيئا ولا يقبل منه لأن الله لم يجعل في دعوته بركة. نعم نهد الدعوة فيه بينها الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا نحدث شيء وسائل من عند أنفسنا وهي موجودة في كتاب الله وسنة رسوله؟ لا أحدثنا ضعنا من أحدث بأمرنا ما ليس منه فهو رجل. نعم
لدي مكتبة فيها كتب الجميع وأشرطة فيها دروس للعلماء وأريد أن أوقفها لله تعالى وأريد أن أجعل هناك ختما عليها، فماذا أكتب في هذا الختم لتكون وقفة لله تعالى؟ وهل لي أن أسمي المكان الذي أوقفت الكتب فيه أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
نعم كل هذا لا بأس به أن توقف هذه الكتب وهذه الأشرطة بعد فحصها، لأن الأشرطة دخلها الدخيل الكثير، فيها أشياء فيها هوام وعقارب وحيات وفيها أشياء تافهة ما لها قيمة، كلام فاضي لا يصح شيء، إنما إذا كانت أشرطة من كلام أهل العلم ومفيدة وفيها أحكام شرعية هذه طيبة، هذه مثل الكتاب، تكون مثل الكتاب أو أحسن، فتوقفها وتكتب عليها وقف لله، الكتابة التي تكتبها تقول وقف لله، ختم عليها وقف لله، يكفي هذا. لا
ما حكم استخدام العمال والخادمات من غير المسلمين علما ان بعض الناس يحتج بانهم اهل ذمه وامانه واخلاص في عملهم؟
استخدام الكفار لا يجوز على صفه خدمين حارقين للشخص في بيته وفي سيارته ومسجده لانهم اعداء، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بابعاد الكفار عن جزيرة العرب، استخدام الكفار لا يجوز إلا في الأعمال التي يقومون بها بعيدا عن بيت المسلم وعن عمله، كان يكون في الطرق أو في المباني أو العمارات بعيدة عن محيط الأسرة ومحيط الشخص المسلم، بشرط أن لا يوجد من المسلمين من يقوم بهذا العمل، والحمد لله الآن المسلمون والخبرات والكفاءات الإسلامية كثيرة، فالواجب أن يستقدم من المسلمين عمال ومهندسين ومدرسين، والمسلمون الحمد لله كثير وعندهم كفاءات عظيمة، فالمسلم يستورد من المسلمين هذا هو الواجب. نعم وأما أنهم أنصح بعض الناس يقول الكافر أنصح هذه مصيبة عظيمة، الكلمة دي خطيرة، إذا قال المسلم الكافر أنصح في العمل من المسلم هذا يقتضي الردة، لأنه يقتضي أن الكفر أحسن من الإسلام، لأنه قال كلمة عامة، أما لو قال فلان الكافر أحسن من فلان المسلم يعني صح معين هذا آخر، مع أن المسلم محترم لكن هذه آخر، لكنه يقول المسلم على وجه العموم الكافر أحسن من المسلم في العمل هذا يقتضي الردة، لأنه يقتضي تفضيل الكفار على المسلمين على وجه العموم، هذه تقتضي الردة، يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما لو قال هذا في شخص معين فهذا يعتبر من المعاصي لأنه فضل الكافر على المسلم، لكن لا يصل إلى حد الردة. نعم
ما حكم استبدال النقود الورقية بنقود معدنية مع نقص في القيمة؟
هذه المسألة نعم هذه واقعة، والذي يظهر أنها حرام. يشترط التساوي بين العملتين لأنه معنى جنس واحد، لأن كلها عملة سعودية، ريال سعودي ريال سعودي، وإنما اختلفت المادة، هذا ورد وهذا معدن، اختلاف المادة لا يؤثر. الاعتبار بالنقدية وهي أنها ريالات سعودية كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمساواة إذا اتحد الجنس، أمر بالمساواة والتقابل إذا اتحد الجنس، وأمر بالتقابل وأجاز التفاضل إذا اختلف الجنس. فهذه المسألة من النوع الأول، اتحد الجنس يشترط فيها التساوي والتقابل كل ذلك. هذا هو الذي يظهر من قواعد الشرع ومن النصوص، وإن كان بعض علمائنا أفتى بالجواز، لكن هذه الفتوى فيها نظر. إذا عرضناها على قواعد الشرع وعلى الأدلة فإن النفس تطمئن إلى منع هذا الشيء. نعم. والذي يريد طرح عمله يروح للمؤسسات، عندي مؤسسات مستعدة لصرف العملة، يأخذ ما أراد مع انطباق الشروط التي ذكرت. نعم.
ما حكم المساهمة في شركة التأمين بمكة علما أنها تتعامل عن طريق البنوك؟
والله ما أعرف عنها شيء، لا أعرف عنها شيئا ولا أقدر أن أجيب عنها. نعم.
أنا جندي بالقوات المسلحة ويكون عندنا تدريبات وحفلات تخرج ترافقها الموسيقى العسكرية، فما حكم الاستماع لهذه الموسيقى وما حكم المشارك للأمر للمسؤولين؟
هذا السؤال يحسن أن يقدم إلى جهة الإفتاء، إلى جهة الإفتاء، إلى رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية. نعم. لأنه سؤال عام، مسألة عامة لا يبقى أكثر، فتعرض على الجهة المسؤولة من أهل العلم. نعم.
هل يجوز أن يكفر الإنسان عن اليمين بالنقود؟
لا، الله نص على الإطعام والكسوة، قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فنص على الإطعام، والنقود ليست إطعاما، الإطعام معناه إعطاء الطعام، الإطعام معناه إعطاء الطعام، أما إعطاء النقود هذا يسمى صدقة. وكذلك نص على الكسوة، ونص على الكسوة يقتضي أن النقود لا تكفي، فما قيده الشارع نتقيد به ولا يجوز لنا أن نتخطاه. نعم. من الذي يفتاهم بهذا؟ عندهم فتوى أو تصرف منهم؟ إذا كان عندهم فتوى من الجهة الرسمية من إدارة الإفتاء ينظر فيها، أما إذا كان تصرف منهم هذا لا يجوز منهم. نعم. ها؟ لا، لازم هذا يصدر في فتوى من الجهة المعتبرة، أما إن كل واحد يتصرف فلازم هذا يثبت بلبلة، وكل واحد يفتي كل واحد يتصرف حسب رأيه لا، ما يجوز. نعم. لازم إذا كان عندهم فتوى يجيبونها ننظر فيها. نعم.
إذا دعا الإنسان إلى شيء من الأمور المباحة أو المستحبة غير أنه لا يستطيع أن يعمله، فهل يدخل في حديث أول من استعارض منه النار؟ إذا دعا الإنسان إلى شيء لا يستطيع أن شيء مباح أو مستحب ولكنه لا يستطيع أن يفعله، فهل يدخل في حديث أول من استعارض منه النار؟
هذا لا يدخل، لأنه معلوم الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا ترك العمل لبعض ما يدعو إليه من الطاعة لأنه عاجز عن ذلك شرعا فهو معذور ولا يدخل في الوعيد، إنما الذي يدخل في الوعيد هو الذي يترك الشرع وهو قادر عليه رغبة عنه وعدم محبة لفعل الخير وكسلا طاعة للناس، فهو هو الذي يدخل في الوعيد غير المعذور، أما المعذور فإنه لا حرج عليه
وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
أيها الإخوة والأخوات، قام بتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 7 3 8 2 6 9.